بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وأن يجعل ما نقرأه ونسمعه نافعا. نتذاكر في كتاب العقيدة، كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما زلنا حتى الآن ونحن نتكلم في صفات الله عز وجل. وما أكثر صفات الله، وما أكثر أسماء الله عز وجل. الله أسماء الله لا تنحصر في 99، ولكن أسماء الله كثيرة وصفاته كثيرة، وواجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن كل ما وصف الله به نفسه فإنه صحيح. كل ما وصف الله به نفسه، لأنه أعلم بنفسه من غيره، ونحن لا نحرف، لا نؤول، لا نمثل، لا نشبه، وإنما نعتقد كما أخبر الله عز وجل ونفهم المعنى. فنحن كنا في الدرس السابق نتكلم على أن الله عز وجل ما يقدر شيء، ما يعمل شيء إلا لحكمة. كل أعمال الرسول كما كل أعمال ربنا سبحانه وتعالى لحكمة، لا يمكن أن يكون له أو لعب، وإنما لحكمة عز وجل يعلمها الله عز وجل. فنحن قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، لأن عقولنا قاصرة وعلمنا قاصرة، لكن نعتقد اعتقادا جازما كل ما قضاه الله كونا أو أمر خلقه به شرعا فإنه لحكمة، وهذه الحكمة كما قلنا إما غائية أو صورية، وعرفنا معناها سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها. أما درسنا الليلة فهو الحب، نحن نحب الله، والله عز وجل يحب أولياءه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة، العقيدة الصافية، نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة، وهذا صريح صحيح. دليله قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية دليل واضح تثبت المحبة لله تعالى وتثبت المحبة منه، فإثبات المحبة لله بقوله تعالى إن كنتم تحبون الله، وإثبات المحبة منه لقوله تعالى يحببكم الله. هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يسميها السلف آية الامتحان. هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله آية الامتحان، لماذا؟ لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله، ناس يحبون الله يقول نعم نحن والله نحب الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وجعل هذا هو الميزان إن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو الجزاء؟ أعظم مما يدعون، أعظم مما يدعون، فهم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم، وهذا هو الشأن العظيم والمقصود الأعظم، أن الله يحبك، وهو أن يحبك الله، فليس الشأن أن تحب الله. هذا هو مفروض، أنك تحب الله مفروض، لكن الشأن أن الله سبحانه وتعالى يحبك، فإنك قد تصدق وقد لا تصدق، ولكن الشأن كله أن يحبك الله. وإذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه. فالمحبة أيها الإخوة ليست دعوة، كل واحد يقول أنا أحب الله، أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير منهم يقول أنا أحب أبي، أنا أحب أمي، لكن لهذا دليل. ما هو دليل المحبة؟ هو الطاعة دليل المحبة. كثير من الناس يقول والله إني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالي، أكثر من أولادي، أكثر من أبي وأمي، ولا يطيعونه. ما هذه ليست محبة، هذه ليست محبة. المحبة لها دليل، الدليل إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ، ولو كان يخالف شهوتك، لو كان يخالف رغبتك، لو كان يخالف هواك، المهم أنه هذه أوامر ليست أوامر عسكرية، أعظم من الأوامر العسكرية أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحبهم فلا بد أن تنفذ الأوامر. ولذلك هذه الآية أيها الإخوة دليل واضح أنه للمؤمنين الذين يحبون الله. لكن الكفار هل يحبون الله ولا ما يحبون الله؟ أنتم تسمعون الكفار دائما يقولون يا رب انصرنا، يا رب نحن نصرنا الله، نحن يقولونه، حتى كانوا لما كان قابلوا الرسول وصحابته في معركة بدر كانوا يدعون الله، يقولون اللهم انصرنا على محمد الذي فرق جماعتنا وعمل كذا وكذا، يعني يدعون الله عز وجل. فهؤلاء الكفار هل يحبون الله؟ هل يحبون الرسول؟ لا يحبون الله. الكفار يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أحب الناس إلى الله. أحب الناس إلى الله من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كلما ذكر اسمه صلوا عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه، لكن الكفار يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك وهو أحب الناس إلى الله. فالظاهر أن العبرة هنا بمحبة المؤمنين. وقد يقال إن قوله يوضع له القبول أعم من المحبة. الإنسان الذي يحب يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يوضع له القبول أعم من المحبة. وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يطيعون الله، ولو كانوا يقولون أن نحن نحب الله. فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله يحبون هذا. لكن هل هذه المحبة حقيقية أو مجازية؟ لا، هذه المحبة حقيقية، محبة حقيقية وليست مجاز. بعض من الناس يقولون نحن ننزه الله، مساكين مع أنهم علماء، لكن يقولون نحن ننزه الله عز وجل عن المحبة. وإنما طيب ما معنى هذه الآية؟ المحبة التي ذكر الله عز وجل يقولون الإثابة، الله عز وجل إذا أحب أحدا أثابه، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، صحيح ولا لا؟ المحبة شيء والإثابة شيء آخر، إذا أحبك الله يثيبك، لكن إذا أبغضك يهيلك العقاب والنار، نسأل الله العافية. فليست مجاز المحبة من الله، ليست مجاز، وإنما هي حقيقة. لكن بعضهم يقول هي فقط الإثابة، لأن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا حيث يحبه عز وجل. المهم يا إخواني، يجب أن نعرف أن الناس انقسموا في المحبة إلى ثلاثة أقسام. قسم قال إن الله يحب ويحب، يعني يحب أولياءه والناس يحبونه، هذا قسم الله يحب ويحب. قسم بالعكس نسأل الله العافية، إن الله لا يحب ولا يحب. قسم آخر يقولون إن الله يحب ولا يحب، يعني عندنا أقوال ثلاثة. ولذلك أيضا بعض العلماء يقولون القسمة العقلية تقتضي نوعا رابعا، وهو أن الله يحب ولا يحب، لكن هذا ما قال به أحد، هذا ما قال به أحد. لكن القول المتعين بلا شك، القول الواجب علينا بلا شك، هو أن الله يحب ويحب كما ورد في القرآن الكريم، كما جاء في القرآن الكريم أن الله يحب ويحب. والآيات كثيرة، الآيات كثيرة التي تدلنا على أن الله يحب أولياءه، يحب عباده المتقين، وأيضا أو عباده المؤمنين يحبونه سبحانه وتعالى. ربنا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل أوضح من هذا شيء؟ واضح أن الله يحبهم ويحبونه، لكن لا يجد أحد طعم المحبة، لا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها. ما هو سببها؟ ما هو سبب المحبة؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل ما نقص اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام نقصت المحبة. كلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كانت محبة الله له أعظم، ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا. أحسن لذة عظيمة هي أيضاً محبة الله عز وجل، وأنساً بالله عز وجل، وفرحاً بالله عز وجل، ونوراً في القلب، ونوراً في الوجه لا يماثله شيء. لكن هؤلاء المساكين الذين قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، لماذا يقولون هذا الكلام؟ شبه لهم، قالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، المحبة لا تكون إلا بين نظيرين. ما معنى تكون بين نظيرين؟ يعني مثل الرجل والمرأة، الرجل والرجل، المرأة والمرأة، ولا تكون بين شيئين مختلفين. فلا محبة بين الإنسان والجمل. وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناعه في الخالق من باب أولى، لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباينة، فلا يمكن أن الله يحب ولا أن يحب. هذه شبهة. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون: أولاً نريد أن ننزه الله عن مماثلة المخلوقين، ثم أيضاً هؤلاء تعلموا الفلسفة، والفلسفة العقلية أضاعتهم. نحن اتفقنا في أول درس في العقيدة أنه إذا ثبت الكلام عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدمه على عقولنا. إذا ثبت الشيء عن الله عز وجل لا نشغل أنفسنا به، لا نشغل عقولنا به. هؤلاء بدأوا يفكرون وأضاعوا الناس الذين يقلدونهم للأسف. فهؤلاء يقولوا المحبة بين نظيرين، جمل مع جمل، كلب مع كلب، إنسان مع إنسان. أما ربنا سبحانه وتعالى مباين للناس ما هو مثلهم، ليس بينهم وبينه شبه، لا يحبونه ولا يحبهم. وهذا خطأ، هذا غير صحيح يا إخوان، هذه شبهة منقوضة. ولذا تكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الشبهة كلام طويل. لكن عندنا يا إخواني النص الصريح يثبت المحبة من الله ولله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واضح، يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. وأيضا القياسات العقلية، هؤلاء أتوا بالقياسات العقلية، نرد عليهم أيضا بالقياسات العقلية. القياسات العقلية إخواني إذا عارضتها النصوص
كانت باطلة. إذا جاء تفكير وعارض النص، النص مقدم على القياس، لأن علمانا رحمهم الله يقولون لا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار. هؤلاء يقولون الله لا يحب ولا يحب، يعني أبطلوا النص، هذا أيضا قياس فاسد الاعتبار. أيضا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ، ما أحد يوافقهم عليه، بل قد تكون المحبة بين شيئين بينهما أعظم التباين. فمثلا المحبة بين الإنسان والجمل، يعني الإنسان عنده جمال يمكن يحب أحدها أكثر من الجمال الأخرى، يمكن أيضا هذا الجمل يحب صاحبه أكثر من غيره، فالجمل يحب. بل يا إخوان فيه فرق بين الحيوانات، هذا الكلب وهو من فصيلة الذئاب، والكلاب شرسة، لكن لو أطعمته مدة وربيته هل يعضك؟ بل يدافع عنك، بل يدافع عنك، يحبك. وأنت أيضا إذا رأيته يحرس الغنم ويحميها تحب هذا الكلب عن غير هذا الكلب. فالمحبة يا إخوان تكون بين الأشياء المتباينة، يعني نظريتهم خاطئة، نظريتهم ليست صحيحة. فالناس يحبون المخلوقات، والمخلوقات تحب الخلق أيضا. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعلم علم اليقين أن هذه الشبهة الله لا يحب ولا يحب شبهة باطلة، شبهة باطلة وليست صحيحة. فالمحبة قد تكون، قد يحب الإنسان إخوان القطة، القطة ربنا سبحانه وتعالى سخرها لأكل الحشرات، وسخرها لخدمة ابن آدم. ولذا كان قديما وفي الأماكن التي تكثر فيها الحشرات يربون هذه القطط، لأنها تدافع عن صاحبها، ربما أنها تقتل نفسها إذا جاء ثعبان أو جاء عقرب لأجل دفاع عن هذا الذي في البيت، تأكل الفيران وتدافع عنه، وتجلس إذا نامت تجلس عند رأسه إذا كان يطعمها ويحبها فهي تحبه. فالحيوانات يا إخوان تحب، ونظريتهم أن الأشياء المتباينة لا يكون بينها محبة، هذه نظرية غير صحيحة. فالحق أن محبة الله تتعلق بالأشخاص، محبة الله تتعلق بالأشخاص، كما أخبر الله عز وجل المتقين المحسنين وما أشبه ذلك، وتتعلق أيضا بالأعمال. محبة الله قد تتعلق بالأشخاص وقد تتعلق بالأموال، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. وتتعلق أيضا بالأماكن، فإن الأماكن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وكل ذلك حق على حقيقته. يعني هذه الشبهة التي قالوها واعتلوا بها شبهة يكذبها الواقع وتكذبها النصوص أيضا. هؤلاء الذين قالوا إن الله لا يحب ولا يحب شبهة باطلة غير صحيحة، وهؤلاء ضاعوا وأضاعوا. أيضا الشبهة الثانية، الذين يقولون إن الله لا يحب ولكنه يحب، قالوا إن محبة الإنسان لله لا تنكر ولا يمكن لأحد أن ينكرها، لأنه أمر فطري غريزي، يعني الإنسان يحب الله لأنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يعطيه وهو الذي كذا وهو الذي، يعني مثل ولله المثل الأعلى، أنت تحب أباك لأنه ينفق عليك ويحافظ عليك ويربيك، فكيف لا تحب الذي يربي أباك ويربيك أنت ويرزقك ويرزق أباك؟ فهذه المحبة أمر فطري غريزي. لكن يقولون محبة الله للعبد، لا، الله لا يحب. لماذا؟ لماذا تقولون الله لا يحب؟ العبد يحب الله والله لا يحبه. يقولون لأن المحبة فيها رغاوة، فيها رخاوة، وفيها شيء من الليونة، والرب عز وجل منزه عن ذلك، فالله لا يحب. طيب، والآيات والأحاديث التي ذكرها الله عز وجل وذكر فيها الحب، ما معناها؟ قالوا المراد بها الإثابة، الله يثيب، لا يحب لكن يثيب. هذا تحريف يا إخوان، تحريف كلام الله عز وجل، وهم يسمون أنفسهم المؤولة، لو أنهم سموا أنفسهم محرفة ما أحد استمع كلامهم، لكن يقولون نحن مؤولة، لأن الله يقول ما يعلم تأويله إلا الله. نعم، والراسخين في العلم هم أيضا يعلمون تأويله، لكن هم هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم يقولون الله سبحانه وتعالى نعم نحبه لأنه يرزقنا، لكن هو ما يحبنا، لأنه لو أحبنا فيه رخاوة وفيه ليونة، لماذا لا يكون فيه ربنا ليونة سبحانه وتعالى؟ قول هؤلاء الذين قالوا كل آية أو حديث يأتي فيها أن الله يحب فالمراد به الإثابة. ما معنى الإثابة؟ عن إرادة الثواب. هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة الذين يقولون ما فيه محبة، ما فيه محبة، الله لا يحب، نحن نحبه ولا يحبنا. لكن ماذا تقولون في هذه الآيات؟ يقولون هذه الآيات المراد بها الإثابة. لماذا يا إخوان تغيرون؟ وهذا لسان عربي مبين، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكتاب عربي مبين، وأيضا أخبرنا ربنا عز وجل أن هذا الكلام له معاني. ما معنى المحبة؟ في فرق بين المحبة وبين الإثابة، في فرق بين البغضة وبين العداوة وبين العقاب. فهؤلاء الأشاعرة أخطأوا من هذه الناحية، ولذلك قولهم باطل. أولا لأن الله أثبت في القرآن، وكذلك السنة أثبتت أن الله يحب، وقد اتفقنا قبل قليل أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص. ما دام وجد النص فنحن نؤمن به ونصدق، ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر، محبة الله للعبد أثرها ظاهر، إذ يجد الإنسان أن الله يشرح صدره للإسلام، يجد الإنسان أن الله ينور قلبه، يجد الإنسان محبة الطاعة ويأتي للمسجد ويصلي، كل هذا يدل على محبة الله له، وأن الله عز وجل أراد به الخير، وأن الله اعتنى به، بعكس الكافر. الكفار يلهون ويلعبون ولا يصلون ولا يأتون للأعمال، هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم. ولذا نقول إن الأشاعر أخطأوا، وأن المحبة ثابتة بين من الجانبين، ثابتة من الله للعبد ومن العبد لله. السبب الوحيد الذي نريد أن نعرفه يا إخوان لكون الله تعالى يحبك ما هو؟ ما هو الطريق الوحيد أن الله يحبك حتى تعمله؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإلا في عندنا نقص، كل واحد يسأل نفسه إذا كان عنده نقص يحاول إكمال هذا النقص، إذا كان عنده كمال في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الكمال ويستمر عليه ويحمد الله عز وجل على محبته لرسول الله واتباعه عليه الصلاة والسلام. فالسبب الوحيد إذا أردت أن الله يحبك هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كما قلنا قبل قليل آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا يا إخوان نعرف أن كل من ابتدع، من أتى ببدع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء ببدع في العبادات، فإن محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة وضعيفة، ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدع، عكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول لهؤلاء إن كنتم صادقين فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن تأتوا ببدع فهذا أكبر الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تأتي ببدعة ما جاء بها الرسول؟ كيف تأتي بعبادة ما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا طعن، كأنك تقول الله سبحانه وتعالى ما أكمل لنا الدين، يعني أنت أتيت بشيء جديد ما أتى به الله في القرآن الكريم، ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تطعن في كتاب الله عز وجل، وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. والبدعة يراها مبتدعها دينا وهي لم توجد في القرآن ولا في السنة، إذن فالآية غير صادقة، نسأل الله العافية، لأن الدين لم يكمل إلا بهذه البدعة على زعم المبتدع. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، جاء بشيء جديد، هل قال به الله في القرآن الكريم؟ اسأله. إذا جاءنا عالم بشيء جديد نقول هل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قاله الله عز وجل؟ إذا قال لا قلنا إذن هذا شيء جديد، وأنت تتهم القرآن أنه ناقص، والقرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ولذا يا إخوان الشيطان حريص، الشيطان يلعب بكثير من المسلمين، إذا رأى عندهم تدين أو رأى عندهم محبة للدين زادهم حتى يتجاوزوا الحد. ولذلك نرى كثيرا من إخواننا الذين يحبون الذكر أغواهم الشيطان، فتجدهم يأخذون من وقتهم ساعة أو ساعتين أو يتفرغون للذكر، وكل يقولون هو 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 هو. اسألهم هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هو في الذكر ولا يقول لا إله إلا الله؟ اسأل هذا الشيخ الذي يأتي ويعلم الآخرين، أيضا هؤلاء الذين يقولون يا إخوان في إيش تشاهد الفاتح ولا إيش اسمه، إيش اسمه ها؟ صلاة الفاتح، صلاة الفاتح التي يجعلونها أهم من القرآن الكريم، فيه واحد اجتهد وعمل هذه الصلاة، لكن تشاهد الرسول الذي علمنا فيه أحسن من صلاة الفاتح. ولذلك كثير منهم يعتقدون في صلاة الفاتح شيء كثير، أغوتهم، ضيعت كثيرا من المسلمين الذين كانوا صالحين. ولذا إخوان أي شيء نأتينا به عالم من العلماء نعرضه على القرآن نقول ما هو الدليل، وإذا لم يكن موافق للقرآن نقول هذا طعن في القرآن. الله يقول أكملت لكم دينكم، أن تأتي بشيء جديد في الدين؟ لا، نحن لا نرى هذا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا فإننا لا بد أن نعمل به، إذا لم يقله نقول الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل ما أخبرنا الله به. فإذا جاءنا ببدعة نسأله هل الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بها أنها مشروعة أو جاهل؟ نسأل الرسول، نسأل هذا الذي جاء بالبدعة هل الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بها أو جاهل؟ فهو إن قال الرسول عالما بها، عالما بها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان عالم بشيء لا بد أن يعلمه، ما يمكن يكتم، ما يمكن أن يكتم الإسلام. وإن كان جاهل فهو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسائل البدع يا إخوان عظيمة، ليست هينة، وإن كانت البدعة في ذاتها هينة فإن أثرها عظيم. ولذا تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسل، تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة، يجتهدون جهدهم، يتعبون أنفسهم في هذه البدعة، لكنهم يفرطون في كثير من أمور مشروعة أهم منها. وتأمل أحوالهم تجد ذلك، تابعهم وتجد أنهم يفرطون في أشياء كثيرة. يعني مثلا يا إخوان الذين يقومون بالموالد ويعملون بالموالد، هل هذه الموالد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسألهم هل فعلها أبو بكر؟ هل فعلها عمر؟ هل فعلها علي؟ لا، ما فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا تجد بعضهم يعمل المولد وهو مقصر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأله هل أنت أولا أكملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أحيانا في المولد يقومون لماذا قمتم؟ يقولون حضرت روح الرسول عليه الصلاة والسلام. كم روح للرسول عليه الصلاة والسلام تحضر، وكم مولد يقام في البلاد المبتدعة؟ يعني الموالد كثيرة نسأل الله العافية، بل إن بعضهم يعمل المولد الآن ويذهب إلى المقبرة بعد قليل يستغيث بهؤلاء الأموات، يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أعطني. كنت قبل قليل تثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تذهب إلى المقابر. هل أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا؟ ولذا نسأل الله العافية أيها الإخوة، تجد الذين يهتمون بالبدع مقصرين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد النوافل عنده قليلة، التسبيح عنده قليل، الصوم عنده قليل، محافظته على الصدقة أيضا قليلة، فكيف نقول إنك ابتدعت هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذا يا إخوان انتبهوا للبدع، لأن البدع هي التي تطغى على السنن. الشيطان يروجها، بضاعة للشيطان، فالشيطان يروج هذه البضاعة لأجل الناس يتركون السنن. ولذا كثير من المسلمين وللأسف في كثير من البلاد لا يحافظون على السنن، تجد بعض منهم لا يحافظون أيضا على التسبيح بعد الصلاة، حينما يصلي يقوم ويصلي ركعتين السنة ويمشي لا يسبح. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتسبيح، بل إن بعضهم إذا سبح تجده يسرع في هذا التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لماذا تسرع يا أخي؟ هذه عبادة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بل إن بعضهم لا يتكلم، وإنما تجده يقول بأصابعه وهو لا يتكلم، هذا تسبيح؟ ما فيه اهتمام يا إخوان هذا، لأنهم ما عرفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أحبوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا حتى بعض منهم وللأسف تجدهم إذا أكل لا يقول بسم الله، إذا جاء في الأكل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول سم الله. ولذا كثير منا وللأسف كثير منا ما يعلم أولاده آداب الأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأطفال، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل هذه طريقة الشيطان، الشيطان يأكل بالشمال ويأمر الأكل بالشمال والشرب بالشمال. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. بعضهم لا يسمي، والتسمية بركة، التسمية بركة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتسمية، فينبغي لنا يا إخوان إذا جاءنا شيء جديد أو اشتبه علينا شيء جديد نسأل أهل العلم ما هو الدليل، هل فعله رسول الله؟ هل قاله رسول الله؟ هل فعله الخلفاء الراشدون الذين أمرنا الله باتباع سنتهم، أمرنا الرسول باتباع سنتهم؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلا نتعب أنفسنا، هؤلاء المبتدعة يتعبون أنفسهم، لكن الذي يتمسك بسنة رسول الله ما في تعب، ما يتعب كما يتعب هؤلاء، وكما يتزاحمون هؤلاء ويضيعون أوقاتهم بدون فائدة. فنحن عقيدتنا يا إخوان أن الله يحب أولياءه وأولياؤه يحبونه، أما الكفار الذين لا يطيعون الله ربنا يبغضهم وهم لا يحبون الله. ولو قالوا نحن نحب الله كذبة، لأن علماء النصارى لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد نحن نحب الله أكثر منكم، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا، كذبتم، لا تحبون الله، أنتم جعلتم له ولد، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن الولد، منزه عن الشريك، منزه عن الصاحبة، قل هو الله أحد الله الصمد. قالوا يا محمد نحن أسلمنا قبلك، قال كذبتم، ما أسلمتم، الإسلام هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا يا إخوان عقيدتنا في المحبة أننا نعتقد أن الله يحب أولياء، فنحن نفعل أفعال الخير، نتبع سنة الرسول ونحافظ على سنة الرسول، يحبنا الله ونحب الله. وإذا أحببنا الله يا إخوان لا بد أن نعمل شيئين، تنفيذ أوامر الله رغبة في جنته وثوابه والابتعاد عن نواهي الله عز وجل خوفا من عقابه. الآن نطلب من الشيخ عبد العزيز أن يراجع لنا الدرس السابق لأننا ما سمعنا الدرس السابق من عبد العزيز، سمعتوه مني لكني أنا أقول لكم ملخص، فعبد العزيز يقرأه لنا كاملا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية، لأنه لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ثانيا، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون فيها إلا محبوبا له، أي لله تعالى، فهي عكس الإرادة الكونية تماما، لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع ولا يكون فيها إلا محبوبا لله، فهي ترادف المحبة. فلا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا، بل ما يكرهه الله قد حرمه على عباده. مثال ذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، فالإرادة هنا شرعية لا كونية، لأنها لو كانت كونية للزم أن يتوب على كل الناس، إذ إن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد بها، ولو كانت هذه كونية لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم، ولكن يريد أن يحب أن يتوب عليكم. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل محلها المحبة، أي تكون بمعنى المحبة، فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. ونأخذ أمثلة على ذلك: كفر أبي لهب مراد بالإرادة الكونية، لأن الله يبغض الكفر، وكل ما وقع مما يبغضه الله فهو مراد بالإرادة الكونية. وإيمان أبي بكر وقع بالإرادتين جميعا، الكونية والشرعية، وكفر الكافر مراد بالإرادة الكونية، وإيمان الكافر وهو لم يؤمن مراد بالإرادة الشرعية، لأن الله يحب منه أن يؤمن، وليس مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يؤمن. الخلاصة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين بدليل التتبع: واحد، إرادة كونية، وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحبه الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة. اثنين، إرادة شرعية، وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله، وهي ترادف المحبة. وإنما قسم العلماء الإرادة إلى هذين القسمين لئلا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده، كما قال بذلك المعتزلة، فيقال: إن أردتم لا يريده شرعا فحق، وإن أردتم لا يريده قدرا فباطل. قوله: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، وهذا مهم، فما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته. فالمهم أن نعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها أو لغوا ولا لعبا إطلاقا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق أو جليل من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها وهي أخص شيء بنا وأدنى شيء إلينا، لما سئل عن الروح قيل له: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأن الله تعالى يقول: ما بقي عليكم إلا أن تسألوا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. وهذا صحيح. إذن يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة، حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو لحكمة. فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد وأغرقت الزروع وأهلكت المواشي وأهلكت بعض الناس هي مكروهة لنا لكنها لحكمة، فالذين قتلوا في هذا شهداء، لأن الغريق شهيد والذي يموت بهدم شهيد، وما أعظم الشهادة، فهي تساوي الدنيا كلها، بل يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة خير. والأموال التي فقدت قد تكون لحكمة. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقد أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ربما تبقى هذه الزروع وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاصي وتصدنا عن الطاعات، وبفقدها نلجأ إلى الله ونعرف قدر أنفسنا، وهذا خير وهو الأنفع للمرء في دينه ودنياه. وإذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال وأيتمت الأطفال وأرملت النساء، فإنا نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ولكن الله قدره لحكمة، قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة. وإذا أوجب الله علينا شيئا كالقتال، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإنا نعلم وإن كان القتال كرها لنا أن فيه مصلحة لنا. ولذلك قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالذين قتلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء، حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. مع أن هذا يدافع عن ماله فكان شهيدا. فهؤلاء الذين قتلوا شهداء، ولا نقول لكل واحد شهيد، لأننا لا نشهد لكل واحد بعينه، ولكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والشهادة ليست هينة، فهي مرتبة عظيمة عالية. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. مسألة: هل يشترط للشهادة أن ينوي الإنسان أنه إذا مات يكون شهيدا؟ فالجواب: ليس شرطا، لأنه قد لا يعلم الإنسان في ذلك، فربما يدافع عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة ويكون شهيدا وهو لا يدري. إذن فهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا وعاقبته حميدة حكمة، أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، وأنه إحسان من الرب عز وجل، فإنه يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعة الله. فالحاصل أننا نعلم
على كل النتيجة، نتيجة الدرس الذي كان الأول، يعني ما هو إيماننا أن نعلم ونؤمن ونصدق ونشهد بالله عز وجل أن كل ما قدره الله عز وجل سواء كان خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو الحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها، عقولنا قاصرة، ولكن هو لحكمة يعلمها الله عز وجل. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء إيش شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لكن يعمل الأسباب. يعمل ما هي الأسباب؟ الرجوع إلى الله عز وجل، يفكر في نفسه، يفكر في مجتمعه، عندنا أخطاء، عندنا مخالفة لله ولرسوله، لا بد أن نعود إلى الله، وإذا عدنا إلى الله عز وجل نصرنا الله سبحانه وتعالى، وبدل هذه البأساء والحروب والضراء بنعم وأمن. ولذا كل شيء لحكمة، ربنا يرجع يطلب منا أن نعود. ربنا سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب المعاصي، بسبب المعاصي عند الناس. لكن طيب لماذا يا ربنا هذا؟ لأجل يرجعون. نحن عملنا هذه الأمور والمعاصي والمصائب لأجل يرجعون إلى الله. يقول يا رب نحن فقراء إليك، نحن محتاجين إليك يا رب. فإذا رجعوا إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعوضهم. فالمهم أن الإنسان يعتقد اعتقادا جازما أن كل ما يحصل في الكون هو بقضاء الله وقدره. نعم.
فالحاصل أننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر ويجد حلاوة عجيبة، حلاوة وطمأنينة في القلب وراحة في النفس لا يجدها في أعظم وعظ. فلو وعظك إنسان من الصباح إلى الصباح فلا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب، حتى إن المعاصي إذا فعلها الإنسان ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحيا من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة التي كان يفعلها من قبل كأنها عادة. فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن فيما يكره الإنسان خيرا قد يعلمه وقد لا يعلمه. قوله فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه الحكمة الغائية.
يعني أقسام الحكمة، القسمة تنقسم إلى قسمين، الحكمة تنقسم إلى قسمين، حكمة غائية وحكمة صورية، حكمة غائية وحكمة صورية. نعم.
قوله وعلى وفق الحكمة، هذه الحكمة الصورية هو لحكمة الغاية منها حميدة. وعلى وفق الحكمة أي الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما. فإن قال قائل ما الفرق بين الحكمة الغائية والحكمة الصورية؟ قلنا الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته كالطاعات مثلا، فالحكمة منها أن يثاب العبد على فعلها.
إذن الصلاة ما هي الحكمة من الصلاة؟ ما هي الحكمة من الزكاة؟ ما هي الحكمة من بر الوالدين؟ كلها لأجل تريد الثواب من الله عز وجل، تطيع الله، تتبع سنة رسول الله، تريد الثواب من الله عز وجل. هذه هي الغاية، هذه هي الغاية من هذه الطاعات التي تقدمها. لماذا أتيت العمرة؟ أريد الأجر من الله عز وجل، أريد الثواب، فهذه أيضا غاية، غاية أنك تريد الثواب. لكن ما هي الصورية؟ ما هي الحكمة التي لها صورة؟ نعم.
فهي كون الشيء على وجه معين، فمثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة ربع العشر، والواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر، والواجب في الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. فهذه اختلافات تقدير، لكنها على وفق الحكمة، والغاية من الجميع الثواب على آداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. فلو قال قائل: ما الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نقول: الله أعلم، لكن نعلم أنه لحكمة، وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، أي خلقت ذات فعل شيطاني، وليس المعنى أنها خلقت من النار، لا، خلقت مبنية على الشيطنة والغلظة، كقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أننا مخلوقون من تراب لكن من عجل، يعني لأن هذا هو وصفنا اللازم لنا، فالشيطنة بالنسبة للإبل هذا هو الأصل، إلا أن الله ذللها لنا والحمد لله. فمن العلماء من قال: إننا أمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل لأننا إذا تغذينا بهذا اللحم من هذا الحيوان المبني على الشيطنة اكتسبنا من طباعه، والماء يزيل أثر ذلك وهو الوضوء، ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ. قوله: سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، فإنه لحكمة. ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وبقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي، ولا أحد أحكم من الله عز وجل. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره الله فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها وهو الله عز وجل، والله أعلم. فائدة: في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول في الصلاة سبحانك فبلى، أو
يعني إذا قال الله في سورة التين، إذا قرأ الإمام أو قرأت أنت: والتين والزيتون وطور سينين، حتى تأتي إلى قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول سبحانك فبلى، وإن قلت فبلى كافية، لأن الله سبحانه وتعالى يسألك فأنت تقول نعم هو أحكم الحاكمين، فإذا قلت سبحانك فبلى فكذلك فقد أجبت. بعض الناس يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين. إن قال وأنا على ذلك من الشاهدين ليس فيها شيء، جائز إن شاء الله.
أو في غير الصلاة، لأن الله يستفهم منك: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فتقول بلى، ويقول: أليس الله بكاف عبده؟ ويقول: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وما أشبه ذلك، فتقول بلى. فإن قال قائل: بعض الناس يزيد فيقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، فالجواب: ليس بلازم، لو قلت بلى كفى. قوله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة، ودليل ذلك قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي هذه الآية إثبات المحبة لله تعالى وإثبات المحبة منه، فإثبات المحبة لله بقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله، وإثبات المحبة منه لقوله تعالى: يحببكم الله. وهذه الآية يسميها السلف آية المحبة، آية المحنة أي الامتحان، لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله، فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان. فإن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجزاء أعظم مما يدعون، فهم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم، وهذا هو الشأن العظيم والمقصود الأعظم، وهو أن يحبك الله. فليس الشأن أن تحب الله، فإنك قد تصدق وقد لا تصدق، لكن الشأن كله أن يحبك الله.
نسأل الله عز وجل أن يحبنا ونحبه، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمحبته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب من يحب. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من تحب وحب العمل الذي يقربنا إليك هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.